عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، رجعه مسلم. وللأربعة: أيما إهاب دبغ. عن سلمة بن محبك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يدرونها فقال: هل أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقرض. طهره الماء والقرض. رواه أبو داود والنسائي. هذه الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله في باب الآنية، لأن الآنية وعاء الماء وغيره. الآنية هي الوعاء الذي يوضع فيه الماء أو غيره. ولما كان بعض ما يوضع فيه الماء الجلود ناسب أن يكثر جلود الميتة، هل يصلح الانتفاع بها وجعلها روايا أو قربا للماء؟ هذا وجه سياق المصنف رحمه الله لهذه الأحاديث في باب الآنية، هو البحث في جلود الميتة، هل تصلح لأن تجعل قربا وروايا يحفظ فيها الماء للشرب والوضوء غير ذلك أو لا. فحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب، دبغ الدبغ معالجة الجلد بشيء من المواد حتى ينشف ما فيه من الرطوبات، حتى ينشف ما فيه من الرطوبات، لأن الجلد جلد الحيوان تحله الحياة ويكون فيه شيء من المياه والرطوبات. فكان العرب إذا ذبحوا الحيوان وسلقوا جلده كانوا يدبغونه، بمعنى أنهم يعالجونه بشيء من الأدوية المعروفة عندهم حتى يستخرجوا ما فيه من الرطوبات فينشف الجلد ويصلح للاستعمال. هذا معنى الدباغ. كانوا يدبغون بالقرض، وهو حب السلم، حب شجر السلم، ويدبغون بغيره من المواد الحادة المنشفة كالإرطاء وغيره من الأوراق أو المواد المنشفة، لأن توضع مع الجلد مدة وتمتص ما فيه من الرطوبات وتنشفه. هذا هو الدباغ، وهي عملية معروفة لا تزال عالميا مهنة الدباغ للجلود، إلا أنها تختلف كيفيتها باختلاف العادات واختلاف البلدان. وأصبحت الآن مصانع للدباغة، لدباغة الجلود، مصانع فنية لدباغة الجلود، بدل ما كانت فردية أصبحت مصانع. لأن الجلود ثروة عظيمة ينتفع بها. والإهاب كثر الهاء هو الجلد قبل دفنه، اللهاب هو الجلد قبل دفنه، أو هو اسم للجلد مطلقة سواء كان مدبوها أو غير مدبوه، لكن مشهور عند أهل اللغة كما ذكر صاحب القاموس أن اللهاب يطلق على الجلد قبل دفنه. فقد طهر، أو إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الجواب إذا، جواب إذا، الفاء واقع في جواب إذا، وقد كلمة تحقيق يتابع للتحقيق في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد هنا للتحقيق تحقق الشيء. فقد طهر بضم بفتح الطاء وضم الهاء، أي طهر من النجاسة، طهر من النجاسة، لأنه كان قبل أن يدبر كان نجسا، لأنه جلد ليس، والليس نجسة بجميع أجزائها التي تحلها الحياة. فإذا دبر زالت عنه النجاسة وصار طاهرا، هذا معنى الحديث، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فقد طهر، يعني زالت عنه النجاسة التي أصابته بسبب موت الحيوان. خرجه مسلم. وعند الأربعة يا أصحاب السنن الأربع رواية هذا الحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم الأربعة، عندهم أيما إهاب دبغ فقد طهر. وكلمة أيما هذه أداة شرط تفيد العموم، تفيد العموم، وهي أعم من حديث من رواية مسلم، أعم من رواية مسلم، ولذا جاء بها المصنف أيما، هذه صيغة العموم أي جميع الجلود، جميع الجلود بلا استثناء، أيما إهاب دبغ، عرفنا معنى الدباغة، فقد طهر. ففرق رواية الأربعة عن رواية مسلم أن رواية الأربعة أعم، لأن فيها صيغة العموم، وهذا من مهارة المؤلف رحمه الله ودقة فقهه، حيث إنه يأتي بالروايات التي فيها زيادة فائدة. قالوا عن